انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل صنعة وليها قصة، وكل مكان وليه ذكرى، ومع بعض هندور على الأسطوات اللي بجد، اللي صنعوا أسامي عايشة معانا لحد دلوقتي. لو عايزين تعرفوا إيه حكاية الأسامي دي، اسمعوني أنا شيري الفكيه في شيري فانطح.
شيري فانطح مع شيري الفكيه، كل يوم ثلاث الساعة 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
ومن تاني مساء الفل على كل اللي بيسمعوني على إذاعة تسعينات اف ام، معكم شيري الفكي، وأول حلقة من سيزون 2 من شيري فانطح في نفس معادنا كل يوم ثلاث من 1:30 لـ 2. واللي متابعيني وحابة أفكرهم، أو اللي لسه بيسمعوني أول مرة، أو اللي ما يعرفوش أي حاجة عن البرنامج، إحنا هنا بنتكلم عن أعمال مشهورة جدا أو أماكن مشهورة جدا كلنا عارفينها في تاريخ مصر الحديث، كلنا بنروحها وكلنا بنستعمل الحاجات دي أو بنتكلم عن الأعمال دي. بس إحنا مش هنتكلم عن الأعمال والأماكن نفسها، لأن في ناس كتيرة جدا اتكلمت عليها. إحنا هنتكلم عن حاجات شخصية كانت مستخبية في حياة الشخصيات اللي عملت الأسامي دي. يلا بريك في الأول كده، وبعدين نرجع نشوف معنا مين النهاردة.
لا دي خطيرة بجد خطيرة، كل ما شوفها بفضل في حيرة. علقتنا نفس ثانيتين،
غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبدك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع. وعجبي محمد صلاح الدين بهجة أحمد حلمي أو صلاح جاهين. أول ما طلع في المقدر جديد كان طالب كلية فنون جميلة، ولظروف تنقل شغل باباه لأنه كان شغال في السرج القضائي، واتنقلوا من أسيوط لبلد 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 لحد ما وصلوا القاهرة. كان بابا حابب كمان ان هو يمشي معاه نفس الطريق بتاعه، فطلب منه ان هو يصرف نظر عن موضوع كلية حقوق ده، كلية فنون جميلة، ويحول لكلية حقوق علشان يمشي نفس المسيرة بتاعته. ولما كان هو غاوي تمثيل، وكانت فكرة التمثيل وقتها يعني هو كان من مواليد الثلاثينات، يعني هو مثلا ممكن يكون في الكلية على آخر الأربعينات كده ولا حاجة، الوقت ده كان فكرة التمثيل مخيفة جدا، مخيفة قوي، لأنها كانت بالنسبة له هو ممكن يأثر في دراسته، وبالنسبة للجو العام وقتها في مصر كانت مصير الممثل مش واضح، ولأن مامته ست دراماتيك شويتين، فكانت دايما بتعمل سيناريوهات كده على ولادها ومستقبلهم، فكانت دايما بتتخيل أو رسمة صورة كده في ذهنها إن صلاح ده بعد ما مثل شوية واشتغل شوية إنه طرد من الفرقة أو طرد من شغل، وبيلف بقى على القهاوي بيدور على شغل تاني، هائم على وجهه زي ما بيقولوا، ويشرب بقى ويسكر ويبوز بقى الولد والدنيا إيه زي ما كانت بتعرف القصص كده زمان يعني. توعية لرغبة بابا وإرضاء لأمه، قرر إن هو يفكر يسيب فكرة التمثيل شوية ويلتفت لدراسته. وهو بيذاكر كلام ده من وهو صغير كمان على فكرة، كان بيقعد يرسم على الورقة كده أي حاجة، وكانت رسوماته كانت حلوة، وبعد ما بتخلص كانت بتبين ملامحها إنه في حاجة درامية في الموضوع، في تعبيرات وش، في ديكور، في حاجة كده شبه المسرح. بعد ما خلص وبعد ما إيده تودكت كده في الرسم شوية، كان ليه صحاب صحفيين كتير كان بيروح يقعد معاهم يتفرج عليهم، كان أقرب حاجة بيقعد يتفرج عليها الحاجات اللي بتتعمل حوالين الموضوع اللي بيتكتب، ما كانش بيروح يشوف إيه الموضوع اللي بيتكتب، وما كانش بيقعد مع الناس اللي بتكتب، هو كان يقعد يزين صفحة، يعمل ديكور حاجة، يعمل فريم لحاجة، يرسم رسمة، لحد ما هم عرضوا عليه إن هو يبقى رسام المواضيع اللي بتتكتب في المجلة بتاعته. ولأنه هو كان من الناس الكسولة جدا، وكان بيعمل كل حاجة على آخر وقت زي ناس كده نعرفها، فكان دايما بيرسم الرسمة بتاعت الموضوع المطلوب منه قبل الموضوع بالليل يومها بسرعة، فكانت بتطلع منه الرسمة سريعة جدا وبسرعة جدا، خطوط بس على شكل رسوم الكاريكاتير. ومن هنا صلاح جاهين دخل عالم رسوم الكاريكاتير، لحد ما شافه ناقد وقال له ان الرسام بتاع الكاريكاتير اللي فروزل يوسف ساب المجلة، وهم دلوقتي محتاجين رسام كاريكاتير، ما تروح تقول له. قال له لا انا هروح اقول لهم ايه، انا برضو لسه ما عرفش اشتغل فيها قوي يعني، انا برسم كده على قدي. قال له بس روح جرب، مش عارف، لا انا هفضل زي ما انا كده. وفضل في مكانه فعلا، يعمل الديكور، يرسم رسمة، يوضب صفحة، في مكانه زي ما هو، لحد ما احمد بهاء الدين مدير تحرير روزل يوسف في الوقت ده قال له تعالى ارسم كاريكاتير عندي في المجلة، وقد كان، وراح فعلا اشتغل هناك لحد فترة معينة سابها وراح لجريدة الأهرام. أول رسوماته أو أول تصور لرسومات الكاريكاتير اللي كانت في خياله كانت عن فكرة الراديو في الأوتوبيس. للحظة كده تخيل أنه أوتوبيس في زحمة، في ناس بتزق في بعض، في ناس بتدوس على رجلين بعض، ست عايزة تقعد، ست شايلة عيل، الراجل عايز ينزل على جنب يا اسطى، وفي راديو شغال، ايه اللي ممكن يطلع من ورا حاجه زي كده؟ عمل اول حمله ليه في الكاريكاتير على صفحات مجله روزل يوسف، ودي كانت اول شغل ليه في الكاريكاتير في الصحافه. كان مثله الاعلى في الكاريكاتير الفنان العظيم، طبعا فنان الكاريكاتير المشهور رخا، وهو اللي اتعلم منه مبادئ انك ازاي ترسم اساسيات الكاريكاتير. هرجعكم شوية كمان أيام ما كان بيذاكر، وأيام ما كانت مامته برضو خايفة عليه من أن الورقة والقلم اللي بيطلعهم يرسم فيهم كانت هضيع وقته برضو عن المذاكرة. فالراجل ده عنده سنس فن كتير جدا جوه دماغه، طب أنا أعمل إيه محدش يشوفه؟ فبدأ وهو ساكت كده من غير محد يشوفه والكتاب قدامه وباين جدا أنه هو بيذاكر، يألف أشعار في دماغه، وألف أشعار، وألف أغاني، والأغاني دي بعد كده اتخذت منه لنجاة والفايزة أحمد والشهرزاد والصباح، واتخذت منه أغاني وطنية كمان بعد النكسة زي الأحضان وإحنا الشعب، بس في أغاني كتبها هو ما كانتش بتعجب لجنة النصوص، زي أغنية كده اسمها ولد وبنت، كانت بتقول ولد وبنت ولد وبنت في الجنينة، ولد وبنت، وردة ولد ووردة بنت. الأغنية دي لما راحت للجنة النصوص، أحمد رامي كلمه وقال له يا حبوب، دي غنوة جميلة جدا وعجبتني جدا جدا، بس إحنا ما أجزناهاش. قال له ليه بس يا أستاذ أحمد؟ قال له دي مباشرة جدا، ولد وبنت بالطريقة المباشرة الفجة دي، يعني الأغاني تبقى ورا ستار مش على بلاطة كده. بس صلاح جاهين كان بيحب الحاجة اللي على بلاطة كده، ما كانش بيحب يقنع المشاعر، ما كانش بيحب يحط قناع ورا الحاجة اللي هو عايز يقولها. وعلى رأيه لما كان كتب رباعية مشهورة جدا، كان بيقول أحسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والتريقة، شفت الحياة ولفيت لقيت الألذ تغييرها، وده يعني التعب والشقة. وعجبي بريك ونرجع تاني.
أحبك تاني إيه أكتر من الحب ده كله إيه؟ خلصت أنا فيك الحب كله. أحبك تاني إيه أكتر من الحب ده كله إيه؟ خلصت أنا فيك الحب كله. لولاك حبيبي لولاك معايا والله ما كانش ليه. لو تطلب عيني ليك والله ما تغلى في يوم عليك، ده الجاي ليك من عمري كله. لو تطلب عيني ليك والله ما تغلى في يوم عليك، ده الجاي
بعد النكسة مسارح الدولة تحديدا كانت الدنيا طبعا الشغل قليل، والدولة كانت حابة تقلل تكاليف الشغل في المسارح، ومسارح كتيرة جدا قفلت. وهو كان بعد تأليفه للأغاني وأن المطربين كتير أخدوا منه أغاني، حب يشتغل في فكرة المسرح الاستعراضي، مسرح استعراضي مسرح غنائي، وعمل شغل كتير جدا لحد ما حصلت حكاية النكسة والدنيا بدأت تقلل شغل. فبدأ يعمل شغل علشان يتزاع على التلفزيون والفيديو. كمان اشتغل مسرح عرايس، ودي كانت من الحاجات المحببة لقلبه جدا، وكان دايما بيقول ان الظروف ساعدته قوي ان هو يعمل حاجة زي كده، وخصوصا ان هو كان حابب انه يعمل ده، لانه كان ساعات كتير يبقى حابب يعمل حاجة الظروف ما تبقاش مساعدة فيها. ففكرة مسرح العرايس هي الوحيدة اللي كانت فيها الظروف مناسبة وهو حببها وقعد فيها يشتغل 6 سنين. ومن أشهر حاجة هو عملها على مسرح العرايس الرائعة الليلة الكبيرة، لحد ما جت صدفة في حياته رجعته لحلمه الأولاني خالص وهدفه القديم والحاجة اللي كان نفسه يعملها أول ما تخرج أو أول ما حب يدخل كلية فنون جميلة. لما المخرج صلاح أبو سيف كان عامل فيلم كان من تأليف يوسف إدريس، وكان اختاروا خلاص كل شخصيات لحد ما فضل شخصية واحدة لسه ما اختاروهاش، كل ما يجوا يحطوا تفكيرهم على حد يطلع مش مناسب. طب ده يا صلاح لا يوسف مش هينفع، طب ده يوسف لا يا صلاح مش هينفع، لحد ما يوسف إدريس سأل صلاح أبو سيف قال له طب أنت شايف مين بتصورك في الدور ده؟ قال له صلاح جاهين. قال له طب خلاص يبقى صلاح شيء. قام يكلمه في التليفون قال له عندك مانع تمثل يا صلاح؟ قال له لا طبعا. قال له طب خلاص يلا. وفعلا بدأ صلاح جاهين رحلته في التمثيل ومثل كذا فيلم، مثل عودة الابن الضال والمماليك وأفلام كتيرة جدا، لحد ما في وسط ما هو كان شغال تمثيل كان برضو لسه بيكتب، فسعاد حسني قالت له ما تألف يا صلاح، ألف قصص أفلام. يعني هو كان بيحكي لها أي حدوتة فيلم أو أي فكرة أو أي حاجة بحيث أنه في حد تاني يعني هو اللي هيكتب السيناريو بتاع الفيلم ويكتب القصة وكل حاجة، بس الحدوتة تبقى من عنده. هو كانت دي طبيعة شخصيته من وهو صغير، لما كان حتى بيشوف إعلان في الشارع كان ممكن يصيغه على أنه حدوتة ويروح يحكيها لأهله بطريقة ممتعة جداً. فحتة ان هو يحكي هو كان بيعرف يعملها، لكن ان هو يكتب قصة فيلم ويقف ممثلين يحكوها كده ويمثلوها من غير ما تكون موسيقى زي الاغاني مثلا اللي هو بيعملها، كان خايف قوي من الفكرة دي، لحد ما جت في دماغه فكرة ممتعة جدا وحكاها لسعاد حسني بطريقة لذيذة جدا، فاقنعته سعاد حسني ان هو اللي لازم يكتب الفيلم ده. فقال لها ما اقدرش. قالت له ما حدش يقدر يكتبه غيرك، وكتبه ومثلته سعاد حسني ونجح الفيلم، وكان من أشهر الأفلام لسعاد حسني وكلنا بنحبه جدا فيلم خلي بالك من زوزو. وعلى الرغم من أنه هو كان بيكتب سيناريوهات وبيناقش فيها وبيألف قصص وبينقد وبيتعامل مع فنانين وبيوجه الممثلين، يعني حاجة كده كانت شبه المخرج في العمل يعني. فجات له سعاد في يوم من الأيام قالت له ما تخرج، فقال لها لا طبعا مستحيل ما ينفعش. فقالت له ازاي يعني انت كنت برضو خايف من التأليف وألفت وعمل حاجات كتيرة جدا مع سعاد حسني، منها شفيقة ومتولي وهو وهي وأميرة حبي أنا، ده غير خلي بالك من زوزو، كل ده كان من تأليف صلاح جاهين بعد ما كان خايف من تجربة التأليف، فإيه المشكلة لما تدخل تجربة الإخراج؟ فقال لها لا ده الموضوع هنا مختلف تماما، لو التأليف وحش والقصة مش حلوة الورقة هيتقطع، لكن لو الإخراج وحش ده فلوس كتير قوي هتدفع. وكانت دي الشغلانة الوحيدة صلاح جاهين ما اشتغلهاش، هي وحلمه التاني اللي كان جنب حلم التمثيل وهو انه يبقى راقص بلي، مش عشان حاجة إلا انه حركته صعبة شوية وهو جسمه كان مليان حبتين. وهنا كان في رباعية مشهورة جدا لصلاح جاهين كانت بتقول لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي يغيره. وعجبي بريك ونرجع نشوف أشهر قصة، قصة رباعيات صلاح جاهين.
يا روقانك يا روقانك شقية وحلوة في جنانك، يا روقانك يا روقانك يا نجمة وعليا في مكانك. You.
صلاح جاهين جات له حالة اكتئاب، والدكاترة وقتها صنفوها على ان هي حالة اكتئاب مجتمعي، وده كان جزء من جزئين يخصوا الاكتئاب عند صلاح جاهين. الجزء الاولاني كانوا بيقولوا اكتئاب شخصي من حياته الشخصية، كانوا بيقولوا ان هو كانت ولادته متعثرة جدا، وده يمكن يكون اثر على حالته المزاجية عامة في حياته، فكان دايما بيشوف اعماله ان هي مش حلوه، وكان دايما بيشوف حياته ان هي مش مظبوطه، فكان في بوادر كده الاكتئاب من حياته الشخصيه. اما جت النكسه وجال اغلب الناس حاله حزن عاليه جدا، فدخلت على صلاح جاهين بحاله اكتئاب. وعلى الرغم من كده الا ان حاله الاكتئاب دي ما كانتش بتظهر قدامنا في المربع اليومي اللي كان بيظهر فيه رسمه الكاريكاتير بتاعته في جرنان الاهرام او في روزا اليوسف او في مكان ما كانت بتطلع. كنا بنشوف حاجات بتضحك، كنا بنشوف رسوم كاريكاتير، كنا بنشوف تعبير عن حاجه ساخره، فما كناش ناخد بالنا ان ورا الكلام ده في حاله اكتئاب شديده. ولما اتسال عن الموضوع ده، انت ازاي ده ما بيطلعش في ده، فقال انا شخص اصلا ضحكي قليل جدا، يعني انا مش من الناس اللي بتضحك على طول، وشغلي يضحك بس ما يفطسش من الضحك. في ناس بتعرف تضحك وتفطس الناس من الضحك، انا شغلي مش عايزه يفطس الناس من الضحك، انا عايز الناس تبتسم بس يكون عندها شيء من الفهم. في الوقت ده كان هو بيقول شعر فصحى والكلام ده كله، لحد ما سمع حد بيقول شعر بالعامي عجبته الفكرة جدا، وقرر ان هو يسيب كتابة الشعر بالفصحى ويبدأ يكتب عامية. وكانت النتيجة هي رباعيات، وباي ذا واي مش هو اول واحد يعمل فكرة الرباعيات. الرباعيات دي اصلا اصلها فارسي، وكان اشهر رباعيات قبليه كانت رباعيات الخيام. فظهرت حالة الاكتئاب الشديدة دي جدا في أغلب الرباعيات اللي هو كان بيكتبها، لدرجة أنه ممكن تقول أنه 90% من الرباعيات كانت ناتج من حالة الاكتئاب دي. وكان هو بنفسه بيقول أشد حالات الاكتئاب اللي ظهرت في الرباعيات اللي كانت بتتكتب في شهر مارس من كل سنة في أول أيام الربيع. بيقول أنه كانت بتجيله حالة نفسية ملخبطة كده أيام الربيع، وكانت بتطلع في صورة حزن شديد جدا في رباعيات. كان في رباعيتين مشهورين جدا على الموضوع ده هو كان بيقول عليهم. في واحدة منهم بتقول نسمة ربيع لكن تكوي الوشوش، طيور جميلة بس من غير عشوش، قلوب بتخفق إنما وحدها، هي الحياة كده كلها في الفشوش. وعجبي. وواحدة تانية بتقول دخل الربيع يضحك لقاني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين، حط الربيع أزهاره جنبي وراح، وإيش تعمل الأزهار للميتين. دكتور من الدكاترة النفسيين وهم بيحللوا حالة صلاح جاهين النفسية كانوا بيقولوا إن الرباعيات دي جملة وتفصيلا جواها معاني ودلالات نفسية بتدل على معاناة صلاح جاهين وعدم قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي في حياته الشخصية وفي حياته المجتمعية، لدرجة أن مرة مراته قالت له أنا لازم أوديك لدكتور، أنا هوديك لأشهر دكتور في العالم، أنا هوديك لدكتور اكتئاب في لندن. وراحوا فعلا عند دكتور في هارلي ستريت. قال له أنت عارف جوزي ده مين في مصر؟ ده أشهر رسام كاريكاتير. قال له مال ده كل رسامين الكاريكاتير عندي عندهم اكتئاب. لكن هو كان دايما بيشوف أنه محظوظ، على الرغم من كده كان بيشوف انه دايما محظوظ بعيلته، محظوظ بالدفى اللي كان في بيته بين بابا ومامته، محظوظ بالناس اللي حواليه اللي شجعته ان هو يقدم كل ما هو عنده يخص الفن، محظوظ بعلاقته بعبد الرحمن الأبنودي وزوجته عطيات الأبنودي اللي اتفقوا مع ابنه ان هم يدونوا الرباعيات دي كلها في كتاب بالاشتراك مع الهيئة العامة للكتاب، وطلع منه فعلا 125 ألف نسخة اتباعوا في خلال ايام. ولما تسأل انت تحب تكون ايه او بتحب ايه عن ايه من هواياتك، كان الرد انا بحب تاريخ. وده ما كانش رد السؤال. فلما تسأل يعني ايه، قال لهم انا بحب اقرا تاريخ، بحب تاريخ جدا، وعندي من الغرور اللي يخليني اقول ان انا ممكن اكون انسان يذكر التاريخ. فلما يذكرني التاريخ احب يذكرني بالشاعر صلاح جاهين، مع ان الشعر هو الحاجة الوحيدة اللي بطلها صلاح جاهين وكمل في بقية أعماله الفنية. بالنسبة لحياته الشخصية، هو اتجوز من ساسن زكي زميلته في مؤسسة دار الهلال، كانت رسامة، وخلف منها أمينة زوجة أمين حداد ابن الشاعر فؤاد حداد، وابنه بهاء جاهين اللي طالع عنده ميول شعرية زيه، كان بيكتب قصايد شعر كتيرة وهو طالب زيه أيام ما كان بيذاكر وبيكتبها من وراء أهله، هو كمان كان بيعمل كده. وزوجته تانية كانت سيدة منى قطان، سيدة لبنانية، وخلف منها بنته سامية اللي كان بيمارس معها هوايته باللعب بالعرايس وهي صغيرة، وهي دلوقتي عضو في فريق اسكندريلا الغنائي. لحد ما مات المبدع الفيلسوف صلاح جاهين سنة 86، كان عمره وقتها 56 سنة. وكان خليط عجيب جدا من المتناقضات زي الحياة بالظبط، حب وحرب وألم وأمل ونور ونار، لحد ما طلع المبدع الفيلسوف المؤلف والممثل والمنتج والرسام والسيناريست والشاعر زي ما هو كان عاوز التاريخ يذكره، الشاعر صلاح جاهين. أول حلقة خلصت من شريفانتح، لكن أوعدكم زي سيزون 1 عندنا حكايات كتيرة جدا لسه هنحكيها في كل حلقات الجاية من شريفانتح على معادنا زي ما هو يوم الثلاث على الهوى من 1:30 لـ 2. كنت معاكم شيري الفكي، باي باي.
ليه بيلوموني ليه؟ أهلا ويجوا يشوفوا لون السما في عيني أما
انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.